بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المرتبة الخامسة من مراتب مرحلة الامتثال هي مرتبة إحراز امتثال الحكم. لا يخفى أنه بعد فرض تنجز الحكم ولزوم امتثاله لا يسقط وجوب الامتثال بمجرد احتمال تحقق الامتثال، بل لا بد من إحراز تحقق الامتثال، وهذا الأمر موضع وفاق، وهو يكاد يكون من البديهيات الضروريات. وقد شاع على الألسن هذه الكلمة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. نعم، قد يختلفون في أن المنشأ في لزوم إحراز الامتثال، أو بتعبير أدق في أن المنشأ في لزوم الامتثال، أصل الامتثال المنشأ ما هو؟ هل هو العلم بالتكليف كما هو مختار من بنى على البراءة العقلية وبنى على القاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان، أو هو مجرد احتمال التكليف كما هو مختار من بنى على أصالة الاحتياط عقلا؟ على أي حال، كلمة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. مرة نقصد الاشتغال يعني اشتغال الذمة يقينا، هذا يستدعي الفراغ اليقيني. هنا راح تصير القاعدة ضيقة وعلى مقاسات البراءة العقلية، لأنه فرض فيها الاشتغال اليقيني وكأنه العلة التامة للزوم إحراز الفراغ اليقيني هي ماذا؟ هي الاشتغال اليقيني. هذا يعني ماذا؟ يعني هو من أول فرض أن المسؤولية عن إحراز الامتثال موضوعها هو الاشتغال اليقيني، صحيح؟ أما من يبني على منجزية الاحتمال بطبيعته، يقول احتماله منجز سواء نظرت إليه قبل الفحص فيكون على كل المباني، أو نظرت إليه حتى بعد الفحص فيكون على مبنى الاحتياط العقلي. في مثله هل تتعطل قاعدة الاشتغال وتنتهي مرحلة لزوم إحراز الحكم أو لا؟ هي على حالها. هذه النقطة مهمة، قاعدة الاشتغال هي من بنات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيقول إذا صار البيان يعني ما عندنا قبح العقاب، فش راح يصير؟ يلزم الفراغ اليقيني أو لا؟ القضية ليست مرتبطة بهذا الشأن، وإنما المنجز كيفما كان بغض النظر عن منشئه وبغض النظر عن الاختلافات فيه في حدوده في أسبابه المنجز للتكليف إذا تحقق لابد من الفراغ منه. الذي يبدو هو هذا التأمل الدقيق في هذه المرتبة من مراتب الحكم، مرتبة لزوم إحراز الامتثال، يقتضي أنه لا خصوصية لمنشأ لزوم الامتثال، وإنما هو شأن لما وراء ذلك. ولهذا احنا أخذناها مرتبة متأخرة عن المراتب السابقة في لزوم الامتثال، في المنجزية وما يرتبط بما ذكرنا لنفس الامتثال، صدور الامتثال وتحققه. فإذا يوجد لدينا إدراك عقلي أنه إذا لزم الامتثال فلا بد من أن تحرزه، ولا يكفيك الامتثال واقعا مع عدم إحرازه، ولا يكفيك احتمال الامتثال. صحيح، القضية ارتكازية بعد، مو أنه احنا أنتوا تتلقوها كمحفوظة أصولية، وإنما علينا أن نتأمل فيها واقعا. ارتكازاتنا العقلية هي قاضية بهذا الأمر أو لا، أنه يمكن أن يتعقل العقل أنه يجب الامتثال بأي سبب من أسبابه أو في بعض أسبابه على الأقل، ولكن لا يلزم إحراز الامتثال، بحيث تطمئن من أنك حققت الامتثال، تحرز ذلك الأمر. واضح إن شاء الله؟ بالحقيقة هو ينبغي البحث في هذه المرتبة في نقطتين إذا واحد يريد منهج البحث. إحنا عندنا بحث في ماذا؟ في منشأ هذه القاعدة، وهو ماذا؟ الاشتغال. شنو هو هذا الاشتغال؟ شنو صوره؟ شنو مناشئه؟ شنو هي المناهج الأصولية اللي تحدد منشأ الاشتغال؟ هل أن الاشتغال مرتبط بالقاطع فقط، مرتبط بالاحتمال فقط، بقيام الحجة فقط، بناء مثلا على الحجج الشرعية وأمثاله؟ هذا شأن. هنا نقول في هذه النقطة أنه بغض النظر عن منشأ التنجيز، كائنا ما يكون منشأ التنجيز، حتى لو افترضنا وجود نظريات أخرى غير ما نعهد من تحديد منشأ التنجيز، إذا فرضنا التنجيز عندنا شأن، هاي بالنقطة الثانية، شأن ما وراء التنجيز هو ماذا؟ هو أنه لا بد من إحراز الامتثال. واضح إن شاء الله؟ النقطة الثانية يصير من البحث ما هي؟ أنه إحراز الامتثال ما هي حدوده، حقيقة ما هي؟ وهذا راح يصير بيت القصيد، ذاك يؤخذ أصلا موضوعا مسلما، أنه إحنا لزم علينا الامتثال، إذا لزم لمنشأ من المناشئ، مثلا هو يعلم بوجوب الصلاة عليه، أو قامت الحجة على وجوب الصلاة عليه، أو احتمل وجوب الصلاة عليه بلا مؤمن من الاحتمال، خلص هذا فرض. إذا فرض فهو يؤدي الصلاة في إحدى محتملاتها، صحيح يكفي لو لا؟ لابد أنه يتأكد من أنه أدى الصلاة، بحيث على تقدير وجود التكليف لابد أن يكون قد طابق التكليف فأسقطه واقعا، لابد أن يتأكد من ذلك، وإذا ما تأكد يجد نفسه ملزم وأنه مقصر في قضاء حق مولوية الله سبحانه، حق مولوية المولى، حتى لو لم يكن مولوية إلهية، القضية هي مو مرتبطة بخصوصية المولى الحق المطلق، وإنما هي مرتبطة بالمولوية كيف ما فرضت. على أي حال، ف فإذا الآن إن شاء الله صار واضح، فرغنا من النقطة الأولى وهي المنشأ والعلة لهذه القاعدة. هي ماذا؟ هي أنه أي محرز كان، أي منشأ كان للتنجيز، هو فيه اقتضاء تام للزوم إحراز الامتثال، بحيث لا يمكن أن يتخلف. هذا اللزوم لابد منه. وراء ذلك إذا جئنا إلى النقطة الثانية، أنه الشك في تحقق الامتثال، أصل الشك في تحقق الامتثال لتحقيق موضوع إحرازه، يعني هذه أيضا هي جهة من الجهات لابد من الوقوف عندها. هذا يمكن تصوره، يعني صور قاعدة الاشتغال، خلي بالحقيقة نحددها قبل أن نجي إلى حكمها وكيفية الإحراز. هذا يمكن أن يكون عند التردد في أصل وجود الامتثال وتحققه، يعني دخل الوقت ولا يتذكر الآن هو أنه صلى أو لم يصلي، مين صلى أو ما صلى، يعني أصل وجود الامتثال هو شاك فيه. هذه هي أوضح صور القاعدة، فيحكم العقل عليه بأنه الاشتغال اليقيني أو فقل التنجيز التام للحكم الشرعي، التنجيز للحكم الشرعي يوجب إحراز امتثال. فإذا هو يحتمل أنه صلى ما يكفي، لابد أن يتأكد أنه صلى، صحيح لولا. وتارة يكون عند الشك في تحقيقه تمام الأجزاء والشرائط، هاي الصورة الثانية، أنه هو صلى بلا جلسة استراحة، هذه الصلاة هل تحقق امتثال ما تنجز عليه من وجوب الصلاة أو لا؟ فإذا صلى بلا جلسة استراحة ما يقدر يقول أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأن أنا ما أدري الآن تجب علي الصلاة أو لا تجب، ما يقدر يقول هذا الكلام. هو هذا بالفعل عنده شك في التكليف، لأن هو على تقدير وجوب جلسة الاستراحة إيش راح يصير عنده؟ يكون لم يؤدي التكليف. على تقدير عدم وجوب جلسة الاستراحة يكون قد أدى التكليف، فإذن هو شاك بالتكليف، يعني الآن هو لا يعلم بتوجه تكليف إليه، صحيح؟ يعلم بتوجه تكليف أو لا؟ لا يعلم. زين، إذا ما يعلم يقدر يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ لا. لماذا؟ لأن هو علم بالتكليف، لأن عند علم، ما دام علم بالتكليف تأتي القاعدة لزوم إحراز امتثال التكليف. بلي بالنتيجة هو يوجد شك بالتكليف، لا يوجد شك بالتكليف، مو ما يوجد، بالوجدان يوجد شك بالتكليف. هو الآن ما متأكد بوجود التكليف في حقه، لكن منشأ هذا الشك يرجع إلى الشك في الامتثال. إذا رجع إلى الشك في الامتثال فيكون محكوما بأحكام الامتثال، ومن أهمها لزوم إحراز الامتثال، ولا هو بالوجدان عنده شك بالتكليف، بالوجدان مو عنده شك بالتكليف،
لا هو
الآن إذا كان قد أدى الصلاة الواقعية، يعني الواقع أن كانت الصلاة فيها ليست مطلوبا فيها جلسة الاستراحة، الآن هو مكلف، هو يقدر يقول أنا قطعا الآن مكلف كما كان حاله قبل أداء الصلاة الناقصة من جلسة الاستراحة الفاقدة مثلا للسورة. سابقا كان يقول قطعا أنا الآن مكلف، الآن ما يقدر يقول قطعا أنا الآن مكلف، لكن المنشأ أين؟ هو عنده شك بالتكليف، لكن المنشأ لهذا الشك هو شكه في الامتثال. وإحنا دوما من تختلط علينا الشكوك نشوف عندنا شك بالتكذيب وشك بالامتثال مثلا معان في المحصل يعبرون عنه. من تختلط علينا الشكوك نشوف مبدأ الشك الأول ما هو. فإذا شفنا مبدأ الشك أنه احنا شكينا بالامتثال، ايش راح يصير؟ نبني على قاعدة الاشتغال على احكام المثل. إذا رجعنا ردنا نتأمل، ما دام احنا صار بنا ندقق، احنا ذكرنا المثال من جهة، المثال هو بمشكلة أخرى، خلينا ندقق وياه، لأن هذه هي من أهم ابتلاءات يعني أهل العلم، أن يشتبهون في تشخيص الأصل العملي، موضوع الأصل. احنا ما نريد نفكر، احنا منشأ شكنا مو في نفس وجود الامتثال، منشأ شكنا في تشريع جلسة، في تشريع الصلاة الحاوية لجلسة الاستراحة، صحيح؟ فالشارع عندما شرع لنا الصلاة أخذ جلسة الاستراحة جزءا من الصلاة أو لم يأخذ؟ يعني بالحقيقة هوية هذا الشك شنو هي؟ هي الدوران بين الأقل والأكثر، ماذا؟ الارتباطيين، أحسنتم، الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فبالدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين شنو هو المبنى؟ صحيح يوجد خلاف، لكن هو المبنى المشهور والمنصور هو ماذا؟ هو البراءة. فإذا تجري البراءة، لكن لو فرضنا لم تجري البراءة، لو فرضنا قامت أمارة مثلا أو منشأ من المناشئ مثلا لجهة من الجهات على عدم المؤمن من جلسة الاستراحة في أصل التكليف، يعني صار عندنا تنجيز، إذا صار عندنا تنجيز، إحنا هكذا فرضنا في المثال، إذا صار عندنا تنجيز لابد من الفراغ منه.
تيقن الجزئية سيدة؟
لا، مو لا يتيقن، ولو صار عندنا يعني منجز للجزئية، منجز للجزئية بأي منجز من المنجزات، المهم إذا أحرزنا التنجيز يصير هنا يجب الفراغ اليقيني، أو بتعبير أدق مو إلا الفراغ اليقيني، يجب إحراز الامتثال. إحنا هكذا خلينا العنوان، هي الكلمة الشائعة يقول الفراغ اليقيني، لكن هو ربما مو إلا فراغ يقيني، سيأتي إن شاء الله. المهم هذا النموذج، يعني الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون لديه علم بالتكليف أو منجز للتكليف، لكن من دون أن يحدد، أن يتحدد متعلق التكليف في نظره، يعني يكون المنجز إجماليا. مثل ماذا؟ هو يعلم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، بوجوب القصر أو التمام. فهنا إذا أدى القصر فقط ولم يؤدي التمام، شنو حكم؟ أيضا تجري قاعدة الاشتغال، يعني يجب إحراز الامتثال، صحيح؟ إذا علم بغصبية أحد الثوبين، ما يجوز يلبس كلا الثوبين، وهكذا إذا علم بنجاسة أحد الإناءين، بل مو فقط إذا علم، إذا قامت البينة على نجاسة أحد الإناءين، أيضا الكلام الكلام منجز، المهم منجز. إذا قام خبر الثقة الحجة على وجوب مثلا أحد أمرين، كان مجمل النص بس هو الخبر تام، لكن هو كان مجمل مردد بين أحد أمرين، هو يعلم بأن عليه كفارة مثلا، لكن لا يدري أن الكفارة في مثله ما هي، مجمل ما عنده إطلاق حتى يتمسك بالأقل مثلا ويبني على النفي الزائد، لا هو يدري كفارة مرددة في مثله، أيضا هو يجب عليه الاحتياط، اللي هو ماذا؟ شنو يعني الاحتياط؟ يعني هو ما تنتهي مسؤوليته عن هذا التكليف المنجز الذي تنجز عليه إلا أن يحرز الامتثال، إلا أن يحرز الامتثال. واضح إن شاء الله. زين. هنا إحراز الامتثال كيف يتحقق؟ اللي قلنا هاي النقطة الثانية الرئيسة بعد بيان الصور. إحراز الامتثال هو يتحقق إما بالقطع وإما بالحج. أي حج؟ يعني هو في المثال الأول الأوضح دخل الوقت ولم يعلم أنه صلى أو لم يصلي، أو وجدت الصلاة أو لم توجد. فإذا شهدت له البينة بأنه قد صلى انتهت حتى وإن لم يعلم بأنه صلى، لأن حجية البينة يعني تقضي ماذا؟ أن الشارع كاشفية البينة عن الواقع أمضاها وجعل حجة، انتهت القضية. أو شهد له ثقة فبناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات يتم الأمر. علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو بغصبية أحد الثوبين، قامت البينة على أنه هذا المغصوب وهو الثوب الأصفر المعين. فالآخر بعد ينحل العلم الإجمالي، هنسميه ينحل العلم الإجمالي بعد يعني إحراز الامتثال تحقق، لكن تعبدا انحلال حكمي يصير، صحيح لولا وإلى آخره. المهم إحراز الامتثال يمكن أن يتحقق بأي محرز، بدءا من العلم اللي هو سيد المحرزات والحجج، وانتهاءا بأي محرز ولو القرعة إذا كان هو المورد من موارد القرعة، ولو الاستصحاب يستصحب أن هذا نجس ويبنى على الاستصحاب أيا كان المحرز. هذا واضح إن شاء الله. ثم يأتي الكلام على غرار ما تقدم في بعض المراتب السابقة. هل هذا السؤال المركزي، هل للشارع أن يعبدني بإحراز الامتثال أو لا؟ قد يقال بأن هذا أمر عقلي، والأمر العقلي يستعصي على التدخل الشرعي، لأن الأحكام العقلية لا تختلف ولا تتخلف، ومن ثم لا معنى لأن يتدخل الشارع لكي يعبدني بإحراز الامتثال. نعم الشارع له أن يعبدني بأمارة، هذه الأمارة تكشف عن الواقع لا بأس، من باب الأمارة حجة تصير كاشفيتها منضات مثل ما قلنا بالبينة. الشارع يقدر يتصرف بتكليفه، يقول أنا أرفع اليد عن تكليفي في مثل هذه الحال، هذا ما بيشكل. أما أن الشارع يأتي ويعبدني ويعبدني بإحراز الامتثال، يقول أنت قد أحرزت امتثال، أنا بالوجدان أجد نفسي لم أحرز امتثال، شلون يقول لي أحرزت امتثال؟ فهذا ما راح ينفع. هذه وجهة نظر لعله هي وجهة النظر السائدة بين الأصوليين. احنا على مبانينا المعهودة عندكم المفروض واضح بعد بالنسبة إليكم أن كل الأحكام العقلية المتفرعة على لزوم طاعة المولى هي من سنخ الحق للمولى وليست من سنخ الحكم على المولى. وبناء عليه فلصاحب الحق أن يتدخل في كل هذه الشؤون، لأن هو تدخله في الحقيقة يعني تصرف في حدود حقه. قد يكون صاحب الحق ما يقدر يوسع حقه، لأن لابد أن نفترض له حقا في مرحلة سابقة حتى يسوغ له أن يوسع حقه، هذا واضح عندنا. لكن صاحب الحق يقدر يضيق حقه. لا بأس مطلق، لكن هو هذا الحق المطلق هو من شؤونه أنه صاحبه يمكن أنه يحدده يحجمه، يقول هنا أنا أسقط حقي، أنا هنا أنا أعبدك أنت من حيث عبوديتك لي، وأنا من حيث مولويتي التشريعية لك. إذا هو سبحانه وتعالى بلسان الحال هكذا قال، أنا أعبدك بأنك قد أحرزت امتثالك، وذيك مثل ما قلنا بالأمس إذا قال له أنا أعبدك بأنك امتثلت فقد تمت صلاته، وهكذا ورد عندنا في بعض النصوص تم إيه وقد أو فقد تمت صلاته. يقول تمت صلاته يعني ماذا؟ يعني تحقق الامتثال. فإحنا نبني نقول هو هنا صار عندنا امتثال تعبد، يعني بهذا المعنى هو عبدني بالامتثال. إذا عبدني بالامتثال بعد ما له معنى أنه العقل يطالبني بالامتثال وهو صاحب الحق المولى نفسه هو عبدني بالامتثال. أصلا العقل يجد نفسه في مثل هذه الحالة أحكامه تتغير، أحكامه تتغير ليش؟ لأن موضوعها تغير، لأنه مأخوذ في موضوع الإدراك العقلي الحكم العقلي هو موضوع أن لا يتدخل فيه صاحبه، لأنه هو حق، والحق هو دائما هذا الشأن أن لا يتدخل فيه صاحبه ويضيقه ويضيقه، مأخوذ فيه ذلك. بعد هذا هو يشوف شنو المصلحة، هو أن تفوت المصالح هذا إشكال، أنه هو التدخل راح يطابق الحكم لو ما يطابق الحكم. لكن إحنا إذا فرضنا أنه تدخل، فشنو هنا شأن العبودية بالنسبة إلينا؟ شو يقتضي؟ يقتضي أنه إحنا نكون في حل. يبقى هو الحكيم لابد أن يحسب حسابات الحكمة عنده، فهو يقدر الأمور. ولهذا لو فرضنا أن المولى ليس حكيما لكن عندنا مسؤولية تجاهه، مثل مولوية الوالدين، الوالدان مو دائما عندهم حكمة، صحيح؟ فإذا هو الوالد أو الوالدة أسقطت حقها على حدود المولوية الضئيلة للوالدين اللي هي موجودة، إذا أسقط حقه وإن كان هذا إسقاط حقه غير مطابق لواجب التربية ولمقتضى الحكمة في التربية ولمقتضى العناية والرحمة في التربية، مو بس الحكمة، بعض الأحيان يصير حتى مو مطابق لمقتضى العناية، إسقاط الحق به شي ضرر، لكن هو الحق يسقط، لأن هي القضية ناشئة من حيث الحكم المتفرع على حق طاعة المولى على عباده، ومتفرع على هذا وناشئ من هذا. وأما تلك الإشكالات أنه هذا يكون مطابق، هذا يجتمع مع الحكم الواقعي، يجتمع مع بقائه، هذا كلها ماذا؟ هذه بعد شؤون المولى، شؤون المولى. إذا هو قال بعد أنا شنو؟ وشنو محل من الإعراب؟ من حيث عبوديتي أنا تابع، واضح إن شاء الله؟ نعم، في مقام الإثبات إذا رأينا أمرا ظاهره أنه مناف للحكمة فنقول لا يمكن الأخذ بظاهره لأن الحكمة قطعية. هذا صار بعد رجع إلى بحث إثباتي في فهم مرادات المولى، فلهذا يبحثون بالأحكام الظاهرية والواقعية كيف نجمع كذا، لأنه هذا يلزم تحليل الحرام تحريم الحلال، شبهة ابن قبة وأمثالها. لكن هذا شنو؟ لأنه يقول إحنا هذا قد يكون الفعل الحكم الظاهر الذي يصدر من المولى هذا ربما لا يكون مطابقا للحكمة واللازم باطل، فالملزوم مثله، فمعناه إحنا راح يصير عندنا توقف في مقام الإثبات أنه هذا صادر من المولى ومقصود للمولى أو ليس مقصودا للمولى هذا الشيء، وأنه حق المولى يسقط أو ما يسقط شيء آخر. مرة احنا كنا في نقاش مع بعض الأخوة، مثلا قلنا ان المولى قال القطع ما هو اهم الحجج، حجيتهم ذاتية بعد مو شي يقولون هذا المعروف. اذا هو المولى قال اذا قطعت بتكليفي صباحان القطع بعد مو حجة عليك، مو حجة، وانا تأكدت ان هو قال. فانا بنظري ما أقول القاصر خاف يصير، يعني أنا أعتقد أنه صحيح، يعني القاصر من باب أنا القاصر نظري أشوف الصحيح بيني بين الله أشوف الصحيح شو أنه إذا هو قال له أنه أنا سقط، قال له أنه هذا مو حجة، مو حجة عليك في مثله، بعد ما يجب أنه يتابع القطع ويعمل على أساسه. يبقى هو ما يصدر من المولى هذا لأنه يلزم منه لوازم في سير خلاف حكمتي، لا بأس، هذا كنا ندرس القضية كل شيء بحسبه. بعض الأمور إذا صدرت ربما إحنا نشوفها كأنه بها تناقض، لكن هو إذا المولى فرضنا أنه ناقض نفسه، خلنا نفترض ناقض نفسه هو لسبب، أو إحنا ما قدرنا نحل التناقض، ما التفتنا إلى منشأ حل التناقض، هو بالنتيجة إذا ثبت عنه، هذا بنقول تناقض يعني لم يثبت عنه، لكن إذا ثبت عنه خلاص ما هو صاحب الحق وأسقطه. إيه فأقول هذا إذا ثبت بعد
جنة. ثبت
باعتبار هو هذا ناظر الذاك بعد واضح. إن شاء الله بالقطع نبحث. زين. المهم هذا سهل استطراد لي يشغل بالكم. استطراد لي يشغل بالكم. نروح إلى أصل القضية أن صاحب الحق إذا أسقط حقه، هاي كبرى كلية عندكم بها شبهة، أن صاحب الحق إذا أسقط حقه فالحق بعد ما يبقى، والإدراك العقلي للزوم رعاية الحق يتعطل. ما أدري ملتفتين ما ملتفتين يسلمون، هذا بعد مطلب آخر بعد، لأنه هو مشاربهم شتى، هم الذين يبنون على أنه هذا ما ممكن، لابد أنه لو غافلين عن كونه حق، لو بالين أنه هذا الحق هو ما ممكن أن يتدخل به بعد حسب الحالة، لكن هو عادة يلتفت إلى هذه النكات يلتزم بنتائجها، لأن بعض الأحيان قد يصير غفلة، لأن هو تنظر للقضية كقاعدة عقلية، وإحنا عندنا أيضا كبرى عقلية متحولة إلى مثلا يعني جزء من الهرم العقلي الفكري عندنا، وهو أن الأحكام العقلية لا تختلف ولا تتخلف، وأن الشارع ما له معنى أن يتدخل في الشأن العقلي وإلى آخره من الأمور. فبعد اللي هو يبني هذه القضية هو المشكلة أنه بعض الأمور ما مبحوثة مفصلا، يعني هي ترسل إرسال المسلمات عادة في كلماته، يعني ما رأيت أحدا يبدأ يحلل القضية ويبحثها ويقول أنه هذه شنو هي حقيقتها، وأنه إذا صدر من المولى كذا، هو من أول عندهم هاي الكبرى فيبنون عليها، هذا الذي إحنا ظفرنا به في كلماتهم. ربما هو من يبني على إمكان التصرف، لا هو واضح عند الأمور أنه في مثله المولى يتدخل، لا بأس تابعوا الموضوع عقبوا. من أمثلة التدخل الشرعي التي قد تدخل في ذلك، قد يندرج في المقام، وأؤكد على ما ذكرته في الدروس السابقة أن التطبيقات الفقهية للكبرى الأصولية تحتاج إلى صبر فقهي وإلى بحث فقهي كامل حتى نشخص ماذا؟ حتى نشخص مفاد الأدلة ونجمع بين النصوص الواردة في هذا الفرع أو ذلك الفرع. هنا إحنا في الشأن الأصولي ماذا نفعل؟ نوصل إلى مقام الثبوت أن هذا ممكن، هذا إحنا اللي نوصل له. يبقى مقام الإثبات أن هذا متحقق أو ليس متحققا، هذا راح يكون حيثية فقهية، ويحتاج إلى يعني ممارسة الموضوع الفقهي بشكل كامل الذي هو نبحث عنه، وهذا حديث طويل ذيل ومو داخل بغرضنا الأصولي. إحنا غرضنا الأصولي ما هو؟ هو أن نقول أن هذا ممكن. فمن أنت تجي إلى الأدلة الفقهية تجيها برؤية وبذهن منفتح على قبول المفاد الذي تجده في الدليل، لا ليس عندك محددات ترى أنها عقلية تمنعك من الأخذ بظهور الدليل، يعني يتحرر العقل من بعض الأمور التي كان يعتبرها قيودا عقلية لا يمكن حمل الدليل عليها باعتبار الدليل مو معقول يخالف العقل. هكذا إحنا هذا غرضنا أن نثبت هذه النقطة. المهم فلهذا الرواية أنا ما أتعهد بأن هي تنطبق تماما، ولكن هي تصلح يعني قابل لأن تصلح. الرواية بالرواية المعروفة ما رواه الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور سنة تطمئن له عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، لم تجزه. هذا تعبير فليس شكك بشيء، شو المعنى؟ هذا التعبير إخباري تكويني لو تعبير تعبدي تشريعي، تعبر تشريعي يعني يلغي الشك. يلغي الشك يعني شنو؟ ظاهرة أنه يلغي الشك يعني ماذا؟ يعني يرفع، أحسنت، المصحح لإلغاء الشك ما هو؟ يعني يرفع لازم الشك وهو لزوم إحراز الامتثال، يرفعه عنك. ظاهرة الأول هذا صحيح؟ يقول شكك ليس بشيء، يعني أنت كأنه مو شاك. يقول كأنه مو شاك يعني ماذا؟ يعني أنت متيقن. من واحد يقول مو شاك يعني ماذا؟ يعني متيقن. من يقول متيقن يعني بعد ماكو لوازم الشك، شنو هو حكم الشك؟ لزوم إحراز الامتثال. الشك هكذا يقتضي لزوم إحراز الامتثال، مع الشك في الامتثال مو يلزم إحراز الامتثال؟ صحيح؟ وكذا صحيحة زرارة.
وبعد الحصر شنو؟ إنما الشك.
إن أي هذا بعد القاعدة العامة، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. فيعني ما الشك يكون في حالة يعني إذا كان العمل بيدك أنت هنا شكك يجب أن تعول عليه، ما عدا ذلك هذا يعتبر ليس بشك إنما حصر، يعني فقط هذا الشك. فأنت في مثل هذه الحالة لابد أنه تتأكد تتقن عملك، ما بعد ذلك لا تهتم. مو بس يقول لا تهتم عملا، لا لا، يقول أصلا أنت مو شاك، أو شكك ليس بشيء، كأنه ما موجود، ليس بشيء يعني كأنه ما موجود، صحيح؟ يعني يلغيه. فإلغاء الشك شنو معنى؟ يعني بلحاظ آثاره، شنو هي أهم آثاره؟ لزوم إحراز الامتثال في مثله، هذا مقام لزوم إحراز الامتثال، هذا مو شك في أصل التكليف، واضح بقى في مقام الامتثال. فهو هذا حسب الظاهر يندرج، حسب الظاهر قلنا بدون، لأن إحنا ما نقدر نبني على ظهور الرواية إلا نلاحظ كل النصوص ونجمع بينها، تعرفون بعد هذه الأمور. المهم وكذا صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، نفس التعبير ونفس الاستفادة. وصحيحة إسماعيل كل شيء شك فيه أو شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. هذا التعبير فليمضي عليه أيضا قد تفهمه أنه يعني إلغاء للشك، قد تفهمه أنه تعبيد بالامتثال، صحيح؟ فليمضي عليه يعني ابني عليه، ابني على ذلك الشيء، صحيح لو لا؟ فقد يندرج في ماذا؟ في يكون تطبيقا للمرحلة السابقة وهي مرحلة التعبيد بالامتثال التي قلنا فيها ما يشبه هذا القول، صحيح؟ درس الأخير السابق. وقد يكون لا هو راجعا باعتبار هو نفس الموضوع والنصوص لابد أن نجمع بينها، ومو معقولة هو مرة يعبدني بالامتثال ومرة يعبدني بكذا، لابد أنه مرادة الجدي واقعي، الواقعي حسب ظهر واحد، لأن كل واحد به مفات. فربما هو يرجع أيضا إلى إلغاء الشك. المهم هذه القضية، المهم أن الأصولي يعني يقدم للفقه هذه القاعدة، يقول أنه للشارع، هذه قاعدة اللي يكون نحفظها، هذه تمثل قاعدة أصولية نفيسة، أن للشارع أن يعبدني بإحراز الامتثال كما سبق أن له أن يعبدني بالامتثال. فالفقيه يبقى ضمن مرتكزاته ومعطيات بحث الفقهي، بعد ما يضطر أن يرتكب بعض ما لا يصح ارتكابه، من قبيل أن يلوي عنق الدليل ويحمله على غير ظاهره. هو الظهور اللي عنده حجيته بما أنه ظهور، فإذا هذا ما يقدر يأخذ به يحمل على شيء آخر على أساس، لأن ذاك الآخر مو ظهور، كما سبقت الإشارة إلى هذا المطلب، وأنه هذا يورط الفقه بالبناء على نتائج غير يعني تامة الحجية، يعني لا يمكن البناء عليها إلا أن يصير انحصار، ما عندنا غير معنى يعني، وعادة ما يصير انحصار، يصير معاني عديدة، يحتمل أن يكون كذا، يحتمل، وما دام غير ظاهر فالمعاني غير الظاهرة والمحتملات عادة كثيرة، فتعالى أساس تختار أحدها، ما هي حجته؟ يقول هو هذا العقل مو معقول هكذا يبني. زين ما خالف، هذا لو فرضنا سلمنا جدلا بصحة كلامك أنه هذا ما ممكن أن نبني على ذلك، إحنا سؤالنا لماذا بنيت على هذا المعنى دون ذاك؟ دون ذاك شنو هو؟ فبعضهم يقول هذا هو أقرب المعاني. أقرب المعاني من قال أن أقرب المعاني إلى الظهور حجة؟ وين عندنا هيك سيرة عقلائية أنه إذا لم يمكن الأخذ بالظهور فأقرب المعاني الظهور هو الحج؟ إحنا عندنا سيرة انعقدت على حجية أقرب المعاني، وعندنا سيرة انعقدت على حجية الظهور، أكثر من هذا وين عندنا هيك سيرة؟ أحسنتم، فلهذا هو الإنسان يتوقف، ماكو ضرورة أنه لازم يبني على شيء، يقول أنا لا أدري، يقول لا أدري خلاص بعد، يرد علمه إلى أهله إلى من يدري، خلاص شنو حقه أنه يبني على شيء ويرجحها ترجيح ظني؟ إحنا من جانب نبني على ماذا؟ على العقليات التدقيقية ونسوي قواعد عقلية، وهذا نفترض أنه لابد أن يكون الإنسان مثلا متبحرا فيها لأنها تمثل قرائن متصلة، لا بأس، هذا كله سليم كبرويا، ما عندنا شك به، مو أريد أن أنتقده ما دام هو الأمر عقلي. يبقى إحنا هنا اختلفنا في ماذا؟ في أنه هذا هو عقلي أو لا، أن التدقيق العقلي يقتضي في بعض الأحيان الالتفات إلى حدود القضية العقلية كما إحنا سفعلنا بنينا على ذلك، ولكن هذا المفروض أنه البناء على المفاد يصير به أيضا نفس الحذر والدقة. على أي أساس نبني على مضمون وهو ليس بظاهر ويوجد ما يحتمل غيره مثل ما هو يحتمل؟ هذا مشكلة كبيرة. ولهذا احنا قلنا انه لو فرضنا ابتلينا بشيء من هذا القبيل انه الظهور اضطرنا نرفع اليد عنه، فماذا نفعل؟ نتوقف. وانا اتذكر انه في الاستنباط من آية تحريم الميتة، إذا بالكم بالفقه ربما بعض الأخوة كانوا حاضرين هناك، شنو قلنا؟ قلنا الظاهر الأول للتحريم خمين ينطبق للميتة. الميتة شنو معناها تنطبق؟ هي خمين ما تحرم، هي مو فعل حتى تحرم، صحيح لو لا؟ فهذا لابد له من مصحح. المصحح يحتمل أن يكون تحريم الأكل ويحتمل تحريم كل الأشياء، بالكم إن شاء الله. فقلنا إحنا ما نقدر نبني على أحدها، نأخذ القدر المتيقن. قدر المتيقن هذا من المعاني كله موجود، من المعاني المحتملة موجود. فإذا عدنا قرينة على أنه تحريم كل الأشياء نأخذ به، ما عندنا مشكلة، صار عندنا قرينة على الظهور، صار هذا الظهور. لكن أريد أبين شاهد على أنه حيث لا يبدو من الكلام معنى معينا، المفروض ماذا؟ من يبني على شيء لأنه هذا أقرب المعاني؟ هذا ما عندنا هيك منطق أقرب المعاني، مو صحيح، لأن ما عندنا حجية أقرب المعاني، إحنا عندنا حجية الظهور. نعم في بعض الأحيان نأخذ المعنى الجامع، شلون بعض الأحيان نقول يدل هذا على المبغوضية، ما يدل لا على الكراهة ولا على الحرمة، لأنه مو واضح بكراهة ولا حرمة، نبدأ على المبغوضية، بالكم كثير من القضايا من هذا القبيل. على أي حال، والحمد لله رب العالمين. شان بنائنا الراجع أسئلتكم مالت الفصول هم مالت اليوم أخذنا الوقت إن شاء الله باكر إذا توفقنا.